ہونے کا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، سلف لنا بالأمس جملة من قواعد هذا الكتاب، فمن القواعد التي طرقناها ما يتعلق بإخراج الواجبات وأدائها إلى ملاكها، ومتى يكون على سبيل الفور، ومتى يجوز التراخي. وكذلك أيضا ذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله جملة من القواعد المتعلقة بالأمنة، وذكرنا تعريف الأمين، ومن القواعد المتعلقة بالأمين هل يقبل، هل يضمن في التلف أو لا يضمن، وهل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط، وهل يقبل قوله في الرد. وأن المؤلف رحمه الله تعالى قسم الأمين إلى ثلاثة أقسام، وذكرنا حكم كل قسم من هذه الأقسام. كذلك أيضا من القواعد التي طرقناها ما يتعلق بتوارد العقود بعضها على بعض إلى آخر ما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والأربعون، قال: عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. هذه القاعدة، أو معنى هذه القاعدة، هو زوال الائتمان بالتعدي، زوال الائتمان من الأمين بالتعدي. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمانة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أمانة محضة، والقسم الثاني أمانة غير محضة. الأمانة المحضة، يعني الأمانة المحضة، هي التي قبضت لنفع مالكها فقط. الأمانة المحضة هي الأمانة التي قبضت لنفع مالكها فقط، مثل الوديعة. الوديعة قبضها المودع لمصلحة المالك المودع. القسم الثاني الأمانة غير المحضة، الأمانة غير المحضة. والأمانة غير المحضة هي التي قبضها الأمين لمصلحته هو أو لمصلحتهما جميعا. الأمانة غير المحضة هي التي قبضها الأمين لمصلحته هو أو لمصلحتهما جميعا، فقبضها لمصلحته هو، مثل العارية. يعني الصحيح أن العارية أمانة، والصواب أنها غير مضمونة، فالعارية قبضها المستعير لمصلحته هو أو لمصلحتهما جميعا، مثل مال المضاربة. مال المضاربة هذا قبضه الأمين المضارب لمصلحتهما جميعا، لمصلحة المالك ومصلحة العامل. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي. يعني مثال ذلك، يعني مثال ذلك، هذا رجل أودع وديعة، أودعناه وديعة، أودعناه سيارة مثلا. الأصل في الوديعة أن يحفظها في حرز مثلها وأن لا يتصرف فيها، هذا الأصل. الأصل أن يحفظها في حرز مثلها وأن لا يتصرف فيها. المودع تعدى، أخذ هذه السيارة وجعل يستعملها من غير، لا لمصلحتها، أخذ يقودها يمينا وشمالا لا لمصلحتها، حينئذ نقول ائتمانه قد بطل. ائتمانه لما تعدى نقول زال ائتمانه، لكن هل يعود ائتمانه بإعادة الوديعة إلى حرزها، أو أنه لا بد من عقد جديد؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من عقد جديد. فهذا الرجل لما تعدى في الوديعة يقولون بأن ائتمانه قد زال، وحينئذ لكي يكون أميرا ولا يضمن إذا تلفت هذه الوديعة، لكي يكون أميرا ولا يضمن عليه نجدد العقد مرة أخرى، يعني يذهب إلى المودع ويجدد معه عقد الوديعة مرة أخرى. والرأي الثاني في المسألة أنه إذا تاب وأعادها إلى حرزها وترك التعدي، أنه إذا تجافى عن التعدي فإن ائتمانه يعود. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الوكيل، من الأمثلة على ذلك الوكيل، إذا وكلته أن يبيع السيارة فأخذ السيارة وجعل يستعملها، الأصل أنه ما يستعمل السيارة، لا يستعمل الثوب الذي وكلته أن يبيعه، لكن جعل يستعمل السيارة، هنا تعدى الآن، نقول بأن ائتمانه قد زال، تصرفه نافذ، إذا باع السيارة فإن التصرف نافذ لوجود الإذن، لكن بقينا فيما يتعلق بائتمانه، هل يضمن إذا تلفت تحت يده السيارة أو لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام أنه تعدى فإنه يضمن، يقول ما دام أنه تعدى فإنه يضمن، ولكي يعود ائتمانه لا بد من عقد جديد، حتى ولو ترك التعدي فإنه يضمن لأن ائتمانه قد زال. وعلى هذا لو تلفت السيارة تحت يده سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، قل يضمن بكل حال، بخلاف ما إذا لم يتعدى، لم يستعمل هذه السيارة ثم تلفت تحت يده، يضمن أو لا يضمن؟ نقول لا ضمان عليه، لأن السيارة تحت يد الوكيل حكمها حكم ماذا؟ حكم الأمان، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ومثل ذلك أيضا الشريك، إذا تعدى في أموال الشركة واستخدم أموال الشركة في غير مصلحة الشركة، نقول زال ائتمانه، وإذا تلف هذا المال تحت يده يضمن أو لا يضمن؟ نقول يضمن، لكن لو ترك التعدي، لو ترك التعدي هل يعود ائتمانه أو نقول لا بد من عقد جديد؟ هذا على حسب الخلاف. المهم نفهم هذه القاعدة، أن الأمين، يعني الخلاصة في هذه القاعدة، أن الأمين إذا تعدى في الأمانة كأن يستعملها بغير مصلحتها، هل يزول ائتمانه بحيث أن نجعله ضامنا بكل حال، أو نقول بأن ائتمانه يعود بترك التعدي؟ واضح؟ هل يزول ائتمانه؟ هو ائتمانه زال الآن بالتعدي، لكن إذا ترك التعدي هل يعود الائتمان أو نقول لا بد من عقد جديد؟ ما دام أنه متعد زال ائتمانه ويكون ضامن بكل حال، لكن لو ترك التعدي هل نقول بأن ائتمانه يعود أو نقول لا بد من عقد جديد، لا بد أن يجدد العقد مرة أخرى لكي يعود ائتمانه؟ هذا على حسب الخلاف، ويظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم أنه إذا ترك التعدي وأرجع الأمانة إلى حرزها فإن ائتمانه يعود، كما هو قول مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القاعدة 46. هذه القاعدة في العقود الفاسدة. الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها أن القاعدة التي قبلها العقد صحيح لكنه تعدى فيه، نعم. الفرق أن العقد صحيح، لكن هنا العقد من أصله غير صحيح، هنا العقد من أصله غير صحيح، فما حكم التصرف مع أن العقد غير صحيح؟ القاعدة السابقة العقد صحيح لكنه تعدى فيها، هنا العقد في أصله غير صحيح، فما حكم التصرف مع أن العقد غير صحيح؟ قال لك المؤلف رحمه الله: العقود الفاسدة. العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته، اختل شرط من شروط صحته. هل هذه العقود الفاسدة منعقدة بحيث يصح التصرف فيها، أم نقول بأن هذه العقود الفاسدة غير منعقدة بحيث أنه لا يصح التصرف فيها؟ نقول بأن هذا العقد الفاسد ينقسم إلى أقسام لكي نفهم هل هذا العقد الفاسد هل هو منعقد أو ليس منعقدا إلى آخره، لكي تصح التصرف ترتب على هذا العقد، يعني هل يترتب على هذا العقد الفاسد ما يترتب على العقد الصحيح أو لا. نحن عرفنا العقد الفاسد، لكن بقينا هل هو منعقد وهل يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح أو لا. نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول العقود الجائزة. والعقود الجائزة العلماء رحمهم الله يقسمون العقود إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة، وعقود لازمة، وعقود لازمة من أحد الطرفين. فالعقود الجائزة هي التي يتمكن كل من العاقدين أن يفسخ، والعقود اللازمة هي التي لا يتمكن أحد المتعاقدين من الفسخ. والعقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف آخر هي التي يتمكن أحد العاقدين من الفسخ ولا يتمكن العاقد الآخر من الفسخ. فالعقود الجائزة مثل عقد الوكالة، عقد المضاربة، عقد الشركة، عقد المساقات المزارعة على قول بعض العلماء يرى أنها عقود لازمة. العقود اللازمة مثل عقد البيع، مثل عقد البيع، عقد الإجارة إلى آخره.
العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف، مثل عقد الرهن. عقد الرهن هذا لازم من جهة الراهن، ليس له أن يفك هذا العقد، وجائز من جهة المرتهن. المرتهن له أن يبطل العقد، لأن الحق له، حق التوثق له، له أن يبطل العقد. فنقول عندنا العقود الجائزة، هذا القسم الأول. قال لك المؤلف رحمه الله كالشركة والمضاربة والوكالة، وقد ذكرنا أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف، لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها. فعندنا العقود الفاسدة، العقود الجائزة إذا كانت فاسدة، مثل عقد الوكالة. إذا كان عقد الوكالة عقدا فاسدا، مثل عقد المضاربة. إذا كان عقد المضاربة عقدا فاسدا، مثل عقد الشركة. إذا كان عقدا فاسدا، مثلا في الشركة عقد عقدا فاسدا، رأس مال الشركة مجهول، أو نقول مثلا الربح، الربح في الشركة مجهول، الربح في المضاربة مجهول، الجعل للوكيل مجهول. الآن الشركة وش حكمها، فاسدة أو فاسدة؟ فاسدة الآن، فاسدة، اختل شرط من شروط الصحة. بقينا في حكم التصرفات. قال لك المؤلف رحمه الله هذه العقود الجائزة، عندنا حكم التصرفات، حكم تصرف الوكيل، وحكم تصرف المضارب، حكم تصرف الشريك، وش حكم التصرفات مع أن العقد فاسد؟ هل نقول بأن التصرفات فاسدة أو نقول بأن التصرفات صحيحة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية بقية أحكام هذه العقود غير التصرفات، بقية أحكام هذه العقود غير التصرفات وش حكمها أيضا؟ ما دام عندنا عقد فاسد الآن، وش حكم هذه الأشياء؟ فعندك الآن القسم الأول في العقود الجائزة. قال لك المؤلف رحمه الله العقود الجائزة إذا كانت فاسدة، إذا كانت فاسدة فإن هذا الفساد لا يمنع صحة التصرف. عندنا الوكالة فاسدة، نعم الوكالة فاسدة، وش حكم تصرفات الوكيل؟ لو باع الوكيل الآن مع أن الوكالة فاسدة، لو باع الوكيل ها صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح، لو باع الوكيل صحيح، لأنه ملك التصرف بالإذن لا بمقتضى العقد، لأن العقد فاسد لكنه ملك التصرف بالإذن لا بمقتضى العقد. أيضا المضارب، المضارب الربح، الربح في شركة المضاربة مجهول، عقد فاسد هذا، أو معين مثلا، قال لك مثلا لك ربح كل شهر 1000 دينار، ما يصح أنه يعين، لأن الربح لابد أن يكون ها جزء مشاع معلوم، يعني نصيب كل منهما لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوم من الربح. لو عين الربح نقول عقد المضاربة هنا فاسد، لكن وش حكم تصرفات المضارب؟ المضارب الآن العامل ذهب وباع واشترى وأجر، وش حكم التصرفات؟ صحيحة. الشريك أيضا وش حكم تصرفاته مع أن الشركة فاسدة الآن؟ وش حكم التصرفات؟ باع واشترى إلى آخره، وش حكم التصرفات هذه؟ نقول صحيحة. فعندنا العقود الجائزة، قال لك المؤلف رحمه الله أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن. إيش معنى بالإذن؟ يعني أن التصرف الآن حصل بالإذن لا بمقتضى العقد، لأن العقد فاسد. حسنا، لأن العقد فاسد. طيب بقينا في المسألة الثانية، قال لك لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا مقيتا بالفساد. بقينا في الخصائص، يعني خصائص هذه العقود هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله الخصائص هذه تزول، غير صحيحة. فمثلا عندك الآن في شركة، في شركة المضاربة اتفق، يعني في شركة المضاربة اتفق على الربح، يعني في شركة المضاربة اتفق على الربح، وتبين لنا أن شركة المضاربة اتفق على الربح. مثلا في شركة المضاربة قال لك
كل شهر 1000 دينار، هذا معين، يصح أو لا يصح؟ نعم لا يصح. طيب هذه الخصائص زالت الآن، وش نقول للعامل وش نقول للمضارب؟ الآن هو ربح الآن وجاء يسألون، قال العامل أنا رب المال قال لك كذا وكذا من الربح، وأنتم تقولون الآن هذا غير صحيح، هذا فاسد، وش نصيبي وش نصيبه؟ يقولون بأن هذه الأحكام التي جعلت هذه تزول، التصرف صحيح لكن هذا يزول، وش نحكم له؟ المشهور من المذهب أن المضارب له أجرة المثل، مقابل عملك نقول بأن لك أجرة المثل، والعامل رب الربح يقول لمن؟ لرب المال، يقولون الربح يكون لرب المال، وأما المضارب فله أجرة المثل، هذا المشهور من المذهب. وشيخ الإسلام يقول لا، يقول العامل له سهم المثل، لأنه ما دخل على أنه مستاجر، إنما دخل على أنه ماذا؟ دخل على أنه مضارب، من لم يدخل على أنه مضارب. فننظر هو الآن جعل له 1000 دينار بالشهر، قلنا هذا لا يصح، نقول له سهم المثل، مثل هذا الشخص إذا عمل مضاربة بهذا المال كم يأخذ من الربح؟ قالوا يأخذ عشر الربح، نعطيه عشر الربح، يأخذ ثلث الربح، نقول نعطيه ثلث الربح، وهذا القول هو الصواب، لأن إذا قلنا أجرة المثل كما هو المشهور من المذهب ربما تكون أجرة المثل 1000 دينار والربح كله 1000 دينار يعني، لكن كون نعطيه سهم المثل كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب. ومثل ذلك قل مثلا في المساقات في المزارعة، إذا قلنا بأن المساقات والمزارعة عقود جائزة، المذهب أنها عقود جائزة، فإذا فسدت المساقات وفسدت المزارعة زالت عنها خصائصها، فمثلا في المزارعة قال لك 1000 صاع من البر ولي الباقي، يقول ما يصح. في المساقات قال لك 1000 صاع من الثمر ولي الباقي، أو لك هذا الزرع ولي هذا الزرع، لك الشعير لي البر، لك التمر ولي البرتقال، يقول هذا لا يصح. لكن وش له المساقة وش له المزارع؟ نقول بأن هذا غير صحيح، لكن وش يكون له المساقة وش يكون له المزارع العامل إلى آخره، الخلاف السابق، وذكرنا أن الصواب أن له ماذا كما قال شيخ الإسلام، يقول له ماذا؟ سهم المثل. مثل هذا العامل إذا اشتغل في هذه المعاملة كم له؟ أو له الربع، ربع الثمرة، له ربع الزرع، نعطيها الربع يعني، على هذا فقط. فعندنا القسم الأول، الخلاصة في القسم الأول العقود الجائزة، ما هو الخلاصة فيها؟ التصرف صحيح وليس صحيحا، نقول صحيح، لكن بقية الأحكام يعني بقية الأحكام نقول بأنها زالت، نقول بقية الأحكام زالت، وذكرنا الخلاف بعد زوال هذه الأحكام، هل نقول أجرة نعم، هل نقول أجرة المثل أو نقول نعم، هل نقول أجرة المثل كما هو المذهب في المضاربة والشركة والمساقات والمزارعة إلى آخره، أو نقول له سهم المثل، وقل مثل ذلك أيضا في الجعالة إلى آخره، لأن الجعالة أيضا من العقود الجائزة. هذا القسم الأول في العقود الفاسدة. طيب القسم الثاني قال لك العقود نعم العقود الجائزة، القسم الأول في العقود الجائزة. القسم الثاني قال كالنوع الثاني العقود اللازمة، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد، لأنه لا سبيل له، لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه. طيب هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن يكون عقدا لازما لا يتمكن العبد من الخروج منه. القسم الثالث أن يكون عقدا لازما لا يتمكن العبد من الخروج منه، وهذا مثله الإحرام. كيف الإحرام؟ هذا رجل أحرم بالعمرة وهو يجامع زوجته، أحرم بالعمرة وهو يجامع زوجته، أو أحرم بالحج وهو يجامع زوجته. الآن عقد الإحرام انعقد فاسدا أو لم ينعقد فاسدا؟ قال لك المؤلف بأنه ينعقد فاسدا، ينعقد يعني فاسدا. طيب وش الحكم في هذا العقد الفاسد؟
نقول بأنه يمضي وتصرفه في هذا العقد الفاسد صحيح. يعني نقول بأنه يمضي ويجب عليه كما ورد عن الصحابة يجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد ويجب عليه ماذا؟ أن يقضيه من قابل. يقول يمضي في هذا العقد الفاسد في هذا الحج الفاسد ويجب عليه أن يقضيه من قابل. يعني قال لك لأنه لا سبيل التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصان. يعني من خصائص الحج والعمرة أنه لا يمكن الخروج من الحج والعمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول إتمام الحج والعمرة واتم الحج والعمرة لله. الأمر الثاني الإحصار. فإذا أحصر يعني إذا أحصر فإنه يتحلل. الأمر الثالث بالردة نسأل الله السلامة. يعني أنت إذا أحرمت بحج أو عمرة ما يمكن أن تخرج من هذا الإحرام إلا بواحد من أمور ثلاثة: إكمال النسك، إتمام النسك، أو ماذا؟ الإحصار، أو ماذا؟ الردة نسأل الله السلامة. لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، والله عز وجل جعل الحج والعمرة بمنزلة النذر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والنذر يجب الوفاء به. هذا القسم الثاني. قال لك المؤلف رحمه الله ما القسم الثالث، قال لك ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية. هذا القسم الثالث أن يكون عقدا لازما. القسم الثالث أن يكون عقدا لازما مبنيا على التغليب والسراية. أن يكون عقدا لازما مبنيا على التغليب والسراية، وهذا عقد النكاح وعقد الكتابة. عقد النكاح وعقد الكتابة. عقد النكاح مبني على التغليب والسراية. فلو قال مثلا لزوجته يدك طالب، سرى هذا إلى كل بدنها. لو قال لزوجته يدك طالق، سرى هذا إلى كل زوجته. لو قال زوجتي طالق، هذا السراية التغليب. لو قال زوجتي طالق، من تطلق من زوجاته؟ تطلق جميع الزوجات، لأن المفرد المضاف يعم. يعني المفرد المضاف يعم ما دام أنه ما خصص بالشرط أو بالنية، تطلق جميع زوجاته. فهذا يدلك على أن النكاح مبني على ماذا؟ على التغليب والسراية. مثلها أيضا عقد الكتابة. العتق مبني على التغليب والسراية. لو قال لرقيقه يدك حرة، سرى ذلك إلى كل يده. لو قال أيضا لو قال عبدي حر، رقيقي حر، يعتق جميع أرقائه، جميع أرقائه مبني على التغليب ما لم يكن هناك نية أو شرط. فإذا قال عبدي حر عتق كل أرقائه. ومثله أيضا لو قال يدك حرة فإنه يسري إلى كل بدنه. أو مثلا أعتق نصيبه المشترك بينه وبين شخص آخر، فإنه يسري عليه إذا كان موسرا. وإن كان معسرا كما تقدم تكلمنا عليه، من أهل العلم من قال بأنه يبقى مبعض، ومنهم من قال بأنه يستسعى كما جاء في الحديث، يستسعى العبد غير مشقوق عليه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث إذا كان عقدا لازما مبنيا على غلابه على السراية والتغليب. يعني إذا كان عقدا لازما مبنيا على السراية والتغليب وانعقد فاسدا. يعني من عقد فاسدا، قال مثلا عقد على هذه المرأة بلا ولي، وش حكم العقد هنا؟ ها؟ عقد فاسد. نعم. عقد على هذا الرقيق بثمن مجهول، ها؟ كتبه بثمن مجهول. نعم، هذا عقد فاسد. وش الحكم هنا؟ هذه عقود فاسدة. الكتابة عقد فاسد، النكاح عقد فاسد. وش يترتب عليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله فهو منعقد. يقول لك هذه عقود منعقدة. إذا كان عقد النكاح عقد الكتابة عقود فاسدة،
يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها عقود منعقدة. قال فهو منعقد يترتب عليهما الطلاق والعتق، فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد. ففي النكاح، نعم، نقول عقد النكاح إذا كان فاسدا يترتب عليه أولا أنه عقد منعقد، ثانيا الطلاق يصح فيه الطلاق، العقد الفاسد يصح، بل العلماء يقولون يجب أن يطلق في العقد الفاسد، يجب. مثلا إذا تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود يجب عليه أن يطلق. لماذا؟ لأن من أهل العلم من يرى صحة العقد، يعني من العلماء كمثلا أبي حنيفة النكاح بلا ولي يرى صحة العقد، فيقولون يجب عليه أن يطلق. فصحة العقد الطلاق، يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه. هذا الحكم الثالث في النكاح، لو طلقها قبل الدخول يجب نصف المهر. والرأي الثاني قال لك المؤلف رحمه الله على وجه، والرأي الثاني ما يجب شيء لأن العقد فاسد، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لكن لو كان بعد الدخول، ها قال لك حتى، نعم، ويستقر بالخلوة، يعني يستقر بالخلوة هو الدخول، لو دخل بها في العقد الفاسد يجب المهر ولا ما يجب المهر؟ ها نقول يجب المهر، لحيث عائشة بما استحل من فرجها أو خلى بها، نعم، أو خلى بها، يقول لك المؤلف رحمه الله يجب المهر. والصحيح أنه يجب المهر بالدخول دون الخلوة، بالدخول، لأن هذا ليس عقدا صحيحا نرتب عليه جميع أحكام الصحيح. قال لك وتعتد، هذا الحكم الخامس، لو توفي في العقد الفاسد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها تعتد، هذا المشهور من المذهب. قال تعتد من جنس الفرقة، يعني من حين الفرقة الصحيح لا من حين الوضع، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق، يعني قبل أن يطلقها لأنه يجب عليه أن يطلقها. فهذه خمسة أحكام مترتبة على النكاح الفاسد. يعني عندك هل هو منعقد أو ليس منعقدا؟ نقول منعقد ويقع فيه الطلاق، بل العلماء يقول يجب الطلاق. بالنسبة للمهر الحكم الثالث، بالنسبة للمهر قال لك إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة نصف المهر، وإذا طلق بعد الدخول أو الخلوة نصف المهر على وجه، وإذا طلق بعد الدخول أو الخلوة وجب المهر كامل استقر. والصحيح بالنسبة للمهر أنه لا يجب إلا إذا وطئها، يعني ما نرتب عليه كل أحكام النكاح الصحيح، نقول لا يجب إلا إذا وطئ، فإذا وطئها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لها المهر بما استحل، نعم، بما استحل من فرجها. طيب، أيضا من الأحكام قال لك المؤلف رحمه الله عدة الوفاة، إذا توفي في النكاح الفاسد يجب عليها أن تعتد للوفاة، والصحيح أنه لا يجب لهذه، لكن هذا على المذهب. قال لك وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب، يعني عقد الكتابة إذا كان فاسدا، عقد الكتابة إذا كان فاسدا فإن الكسب يكون للمكاتب، ما نقول بأنه لسيده وإن كان العقد فاسدا، الأولاد يكونون للمكاتب لا يكونون لسيده، فنقول الكسب والأولاد له لا لسيده، مع أن العقد فاسد. وقد يقول لك السيد العقد فاسد وهذا رقيق يرجع إليه تكون أكسابه لي، لا، نقول بأن الأكساب له والأولاد يكونون تبعا له، فإذا عتق أصبحوا أحرارا. أما إذا لم يعتق وعاجز عن تسديد الكتابة فإنه يرجع لسيده ومعه أكسابه وأولاده. نعم. طيب، القسم الأخير وهو القسم الرابع والخامس، الرابع، طيب القسم قال ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة، والمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام القسم. هذا القسم الرابع، أن يكون العقد لازما، لكن من يكون العقد لازما لكن نعم. يقول لك المؤلف نعم أن يكون العقد لازما، قال لك المؤلف كالبيع والإجارة، نعم كالبيع والإجارة، هل هذا منعقد أو ليس منعقد؟ يقول لك بأنه ليس منعقدا، والسلعة المقبوضة فيه حكمها حكم الغصب، السلعة المقبوضة فيه حكمها حكم الغصب. فإذا عقد بثمن مجهول، باع بثمن مجهول، ها فالعقد البيع منعقد أو ليس منعقدا؟ قال لك بأنه ليس منعقد. طيب المشتري قبض السلعة، يد المشتري على هذه السلعة كيد الغاصب، يجب عليه أن يبادر بردها، وإن تلفت تحت يده فإنه ضامن، فإنه ضامن. مثلها الإجارة أيضا، مثلها الإجارة، لو أجر البيت بعقد فاسد مثلا بأجرة مجهولة، فالعقد لا ينعقد، ويد المستأجر على البيت أو على السيارة المستأجرة كيد الغاصب، يجب عليه أن يبادر بالرد، يعني يجب عليه أن يبادر بالرد، وإن تلفت فإنه ضامن لها. طيب نعم. معنى هذه القاعدة، قاعدة 47، المقبوض بعقد فاسد هل هو مضمون أو ليس مضمون؟ المقبوض بعقد فاسد هل هو مضمون أو ليس مضمون؟ تقدم في آخر قسم أنه إذا كان من عقود المعاوضات، ها البيع والإجارة، أنه مضمون أو ليس مضمونا، أنه مضمون. هذه القاعدة نقول بأنها تنقسم إلى قسمين، نعم هذه القاعدة نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، نعم القسم الأول، ما كان في عقود المعاوضات، نعم ما كان في عقود المعاوضات، فالمقبوض فالمقبوض بعقد المعاوضة إذا كان العقد فاسدا، ها مضمون أو ليس مضمونا؟ مضمون. نقول القسم الأول ما كان في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، كذلك أيضا النكاح، هذه العقود عقود المعاوضات إذا كانت صحيحة فإنها مضمونة، كذلك أيضا إذا كانت فاسدة فإنها مضمونة. ولهذا قال لك المؤلف كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، فعقود المعاوضات يجب الضمان في صحيحها، وكذلك أيضا يجب الضمان في أي شيء؟ في فاسدها. البيع السلعة مضمونة بأي شيء؟ بالثمن، نعم السلعة مضمونة بالثمن. الإجارة، نعم الإجارة، المنافع مضمونة، نعم المنافع مضمونة بأي شيء؟ بالأجرة. عقد النكاح، نعم عقد النكاح إذا العقد المرأة تملك المهر، تملك المهر بالعقد، ويستقر المهر بالدخول أو الخلوة، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أتى منها ما لا يحل لغيره استقر المهر، فالمهر هنا مضمون في عقد النكاح، مضمون للمرأة. الثمن مضمون للبائع. الأجرة مضمونة للمؤجر، يعني مضمونة للمؤجر. وعلى هذا هذا العقد، عقد المعاوضات، يجب الضمان في صحيحه، يعني يجب الضمان في صحيحه، فكذلك أيضا يجب الضمان في فاسده، يجب الضمان في فاسده. وعلى هذا لو أنه باعه بيعا فاسدا والسلعة الآن في يد المشتري والعقد فاسد، يضمن المشتري ولا ما يضمن؟ يضمن، يعني يضمن المشتري. كما أن السلعة مضمونة في العقد الصحيح بالثمن، كذلك أيضا هنا يضمن المشتري. لو أجره بيتا بعقد فاسد، المستأجر يضمن المنافع، يجب أن يرده، ولا هو ضامن للمنافع، كما أنه ضامن للمنافع في العقد الصحيح تجب عليه الأجرة. أيضا في النكاح، في النكاح لو أنه تزوج هذه المرأة بعقد صحيح
وجب لها المهر مقابل الوط، أو كما قال الإمام أحمد إذا استحل منها ما لا يحل غيره. كذلك أيضا في العقد الفاسد لو وطئها فإنه يجب أن يضمن لها المهر لما استحل من فرجها. فنقول القسم الأول ما يتعلق بعقود المعاوضات، ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده، فنقول هنا يجب الضمان في الفاسد كما أنه يجب الضمان في الصحيح. طيب القسم الثاني في عقود الأمانات وعقود التبرعات، لا يجب الضمان في عقود الأمانات وعقود التبرعات، لا يجب الضمان في الصحيح، كذلك أيضا لا يجب الضمان في الفاسد. نعم، لا يجب الضمان في الصحيح، كذلك أيضا لا يجب الضمان في الفاسد. فعقد الوكالة الوكيل يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ العقد صحيح يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. نعم، نقول بأنه لا يضمن. طيب المضاربة في عقد المضاربة يضمن أو لا يضمن؟ المضارب يده يد أمانة لا يضمن، الشريك يده يد أمانة، المودع يده يد أمانة لا يضمن. كذلك أيضا في العقود الفاسدة أيضا يضمنون أو لا يضمنون؟ نقول بأنهم لا يضمنون. وانتبه أنك لا بد أنك تفرق هنا عقد فاسد بخلاف التعدي. التعدي يضمن ولا ما يضمن؟ العقد صحيح لكن تعدى، زال ائتمانه هناك، لكن هنا أصلا العقد فاسد. واضح ولا سيب واضح؟ يعني في قاعدة القاعدة الأولى التي أخذنا، إذا تعدى في عقود الأمانات زال ائتمانه يكون ضامن، لا بد من عقد جديد. أما هنا أصل العقد فاسد. نعم، أصل العقد فاسد، فكما أنه لا ضمان في صحيحه أيضا لا ضمان في أي شيء في فاسده. ومثله أيضا عقد الهبة وعقد الوصية. عقد الهبة، الهبة ما فيها ضمان، الهبة عقد تبرع ليس فيها ضمان. أنت تعطيه الكتاب، نعم لا ضمان، الكتاب ما يضمن بثمن. الوصية تتوصي له لا يضمن بشيء، فكذلك أيضا لا ضمان في فاسده. فلو أنه وهبه هبة فاسدة والكتاب تحت يده وتلف، قل بأنه لا ضمان عليه. نعم. طيب القاعدة 48 تحتها قسمان. نعم، القاعدة 48 تحتها قسمان. القسم الأول في ملك أو في وقت ملك العوض. نعم، القسم الأول في وقت ملك العوض، والقسم الثاني في تسليم العوضين. القسم الأول في وقت ملك العوض، والقسم الثاني في تسليم العوضين. عندك ملك وعندك تسليم. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن العوض يملك في وقت ملك المعوض. العوض يملك في ملك في وقت ملك المعوض. طيب أنت بعت الآن، مثل ذلك أنت بعت السيارة على زيد، زيد ملك السيارة، أيضا أنت ملكت الثمن. نعم، عند مجرد العقد المشتري يملك السلعة، أيضا يقول لك البايع أيضا يملك الثمن في وقت واحد، هذا يملك الثمن وهذا يملك ماذا؟ السلعة. فالقسم الأول يقول لك نحن عرفنا أن
المعوض السلعة تملك بالعقد، لكن بقينا في العوض، هل يملك أيضا بالعقد؟ هل يتزامنان في الملك أو أن هذا يملك بعد؟ قال لك لا، بأن العوض والمعوض يملكان في آن واحد. نعم، يملكان في آن واحد. العوض المعوض دل له الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله لمن؟ للبائع. دل على ذلك أن العبد أصبح لمن؟ للمشتري. قال: ماله للبائع. فدل ذلك على أن العبد أصبح لمن؟ للمشتري. فالسلعة يملكها المشتري بمجرد العقد. كذلك أيضا يقول لك المؤلف: الثمن يملكه المشتري متى؟ بمجرد العقد، يملكه بمجرد العقد. قال لك: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد. ويطرد هذا في البيع، في البيع المشتري ملك السلعة، البائع أيضا ملك الثمن. السلم قال لك: المسلم، نعم، المسلم إليه ملك الثمن، والمسلم نعم المسلم إليه، والمسلم ملك المثمن. يعني الآن أسلفه 1000 ريال على أن يعطيه 100 صاع من التمر، هذا ملك 1000، أيضا هذا ملك في ذمة الآخر. يعني المسلم دفع إلى المسلم إليه 1000 ريال على أن يعطيه بعد شهر 1000 مد من البر، فالمسلم إليه ملك الثمن الذي دفعه المسلم. أيضا المسلم يملك في ذمة المسلم إليه السلعة، اتفق مثلا على 100 مد من البر، اتفق على 100 قلم إلى آخره، كل منهما ملك العوض، المسلم والمسلم إليه. أيضا قال لك: والقرض، أقرضه 1000 ريال بمجرد العقد يملك، لكن هل هو لازم وليس لازما سيأتينا، لكن بمجرد العقد ملك القرض. المقرض يملك في ذمة المقترض 1000 ريال، والمقترض ملك هذه 1000، فهذا يملك في، لأنه وش يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك المعاوض. أنا ما دمت إني أنه حكم لي أني ملكت في ذمة 1000 ريال، يصح أن أبيع صاحب الدين هذا، لأنه أصبح مال الآن مملوك لي. وعلى هذا فقس، فنقول بأنه، بأن العوض والمعوض يملكان في آن واحد. قال لك: والإجارة والنكاح والكتابة. وكذلك الإجارة، هذا يملك المنافع وهذا يملك الأجرة. نعم، والنكاح، نعم، النكاح الزوجة تملك الصداق، والزوج يملك الاستمتاع، المعوض هو الاستمتاع، والزوجة تملك الصداق والكتابة إلى آخره. قال لك: وكذلك المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير وأخذ الشفيع الشقص ونحوها. وهذا سيأتينا في المعاوضة القهرية. المضطر يعني إذا اضطر الإنسان إلى خبز الغير وأخذه وأكله، ملك صاحب الخبز الثمن في ذمة المضطر، ملك الثمن. كذلك أيضا الشقص، الشفيع إذا شفع، شفيع زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع على صالح، جاء عمر وشفع، جاء عمر وشفع، فنقول ملك الشخص والمشتري ملك الثمن أيضا، يأخذ منه الثمن الذي دفعه لزيد. هذا القسم الأول من هذه القاعدة، نفهم أن العوض والمعوض أنهما يملكان في أي شيء؟ في آن واحد. نعم. أما القسم الثاني، التسليم الآن، هو بيّن لك المؤلف رحمه الله أنه بالعقد حصل الملك الآن، بالعقد حصل الملك. يعني مما يدل لذلك حديث الواهبة، نعم، مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله حديث الواهبة، حديث سهل بن سعد في الصحيحين. حديث الواهبة، المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فيها حاجة وجلست، فلما طال بها المقام
نعم جلست، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ قال إزاري. يقول الراوي عليه إزار مع يهرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك. هذا عوض، هو الآن سيملك ماذا؟ المنفعة الاستمتاع، وسيدفع ماذا؟ العوض. العوض ما هو؟ الإزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك يدل عنها ملكت بالعقد، جلست ولا إزار لك، التمس ولو خاتم من حديد. فهذا يدل على أنه كما قال المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، وأن العوض والمعوض أنهما يملكان في العقد. لكن أيضا لابد أن نفهم فرقا بين مسألة الملك وبين مسألة اللزوم. قد يكون يعني يحصل الملك لكنه ليس بلازم، يصح العقد لكنه ليس بلازم كما سيأتي إن شاء الله. قال لك المؤلف وأما تسليم العوضين، تسليم العوضين هذا تحته أقسام، هذا الشق الثاني من هذه القاعدة، تسليم العوضين يعني إذا اختلف في التسليم، هذا يقول سلم أنت وهذا يقول سلم أنت إلى آخره. قال لك هذا القسم الأول، يعني تسليم العوضين تحته أقسام. القسم الأول قال لك فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر. هذا القسم الأول، أن يكون أحدهما مؤجلا، فغير المؤجل لصاحبه أن يطالب. القسم الأول أن يكون أحد العوضين مؤجلا، فإذا كان أحد العوضين مؤجلا فللآخر أن يطالب بالتسليم. مثال ذلك، يعني مثال ذلك باعه السيارة بثمن مؤجل، المشتري له أن يطالب بالسيارة وليس له أن يطالب بالسيارة، له أن يطالب بالسيارة، لكن البائع هل له أن يطالب بالثمن؟ يقول ليس له أن يطالب بالثمن. فنقول إذا كان أحدهم مؤجلا فالذي عوضه حال له أن يطالب به، نعم له أن يطالب به. هذا القسم الأول، فنقول إذا كان أحدهم مؤجلا فله أن يطالب به. طيب ليس له نطالب، لكن الذي عوضه حال هذا نقول ماذا؟ له أن يطالب إذا كان غير مؤجل. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني وإن كان حالين ففي البيع إن كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع. هذا القسم الثاني، أن يكون حالين لكن الثمن موصوف في الذمة، قال لك مؤلف دين يعني موصوف في الذمة غير معين، ها أن يكون حالين لكن الثمن ماذا؟ موصوف في الذمة. من أعطينا مثال الثمن موصوف في الذمة؟ ها تفضل. ها زين أحسنت، اشترى سيارة، قال اشتريت السيارة بألف دينار، ألف دينار معين، ما قال بهذه الألف، وصف لنا الثمن أن عدده ألف وأن جنسه دنانير، ما عين. هذا يسميه العلماء دين موصوف في الذمة، يسمونه دين يسمونه موصوف في الذمة. طيب هذا الحكم إذا كان الثمن دينا، يعني ما قال بهذه العشر، قال أنا شريت منك السيارة بألف دينار، ما قال بهذه الألف عينها، إذا كان الثمن دينا ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله فالمذهب وجوب إقباض البائع. نقول البائع أنت سلم، سلم السيارة، يسلم السيارة، نقول أنت أيها المشتري سلم الألف، الألف غير معين، ربما نسلم من جيبه، ربما نجيب من المصرف، ربما نجيب من البيت، غير معين، هذا موصوف في الذمة. نقول سلم أنت أيها البائع ثم سلم أنت أيها المشتري. هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث قال لك هذه استطراد من المؤلف، قال ولا يجوز البائع حبس المبيع عنده على الثمن، هذا تقدم. قال وإن كان عينا فهما سواء، هذا القسم الثالث، ها أن يكون حالين العوض والمعوض الثمن والمثمن كل منهما حال، والثمن ماذا؟ عين ليس دينا، ليس موصوف الذمة، عين. قال اشتريت منك هذه السيارة
بهذه الألف بهذه الألف. وش الحكم هنا؟ وتنازع البائع يقول سلمن أنت والمشتري يقول سلمن أنت، وش نعمل؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يجبر أحدهما على البداعة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. الثمن عين، قال اشتريت السيارة بهذه الألف، فالثمن معين الآن، الثمن معين. تنازع، هذا يقول سلم وهذا يقول سلم، وش الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ما يجبر أحد مع التسليم، يذهبون للمحكمة للقاضي، والقاضي ينصب شخصا يأخذ منهما ويسلم لهذا ويسلم لهذا. لكن هذا فيه مشقة، يعني كون نذهب إلى القاضي والقاضي ينصب شخص يقبض من البائع السلعة ويقبض من المشتري الثمن ثم يسلم البائع ثم يسلم المشتري، هذا فيه مشقة. نقول الصحيح أن هذا الحكم حكم القسم الذي قبله، نقول يجب على البائع أن يسلم أولا ثم المشتري يسلم ثانيا، لأن هذا هو العرف، عرف الناس أن البائع يسلم أولا ثم المشتري يسلم ثانيا. قال لك المؤلف رحمه الله أصبح عندنا ثلاثة أقسام. طيب تسليم العوضين هذا في البيع. قال لك وأما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليه. في الإجارة كيف يكون تسليم الثمن؟ الإجارة تنقسم إلى قسمين، يعني الإجارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الإجارة على عين، والقسم الثاني أن تكون الإجارة على عمل. فإذا كانت الإجارة على عمل فإنه ما يجب عليك أن تسلم الأجرة حتى يسلم لك العمل. إذا كانت الإجارة على عمل لا يجب عليك أن تسلم الأجرة حتى يسلم لك العمل. أنت استأجرت عامل لكي يصبغ أو لكي يبني أو لكي يحفر أو نحو ذلك، ما يجب عليك أن تعطيه الأجرة حتى يسلمك ماذا؟ العمل. هذا إذا كان على عين على عمل. طيب إذا القسم الثاني إذا كان على عين، يعني إذا كان على عين فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا استلمت العين تسلمه الأجرة. أنت استأجرت الدكان، استأجرت البيت، قال لك عطني الأجرة، تعطيها الأجرة إلا إذا رضي أن يؤخر الأجرة، وإلا الأصل أنك إذا استلمت العين عطنا الأجرة تعطيها الأجرة. فإذا كان على عمل بعد نهاية العمل، إذا كان على عين إذا استلمت ماذا؟ ها؟ العين. نعم. هذه القاعدة، القاعدة 49 في أثر القبض على لزوم العقد. يعني هذه القاعدة، القاعدة 49 في أثر القبض على لزوم العقد. عندنا كما أشرنا فيما تقدم العقد يكون صحيحا لكنه لا يكون لازم. يعني العقد يكون صحيح لكنه لا يكون لازما. فهل يشترط القبض للزومه أو نقول بأن القبض لا يشترط للزومه إلى آخره؟ وأيضا قد يكون صحيحا نعم قد يكون صحيحا لكن نشترط القبض لتمام الصحة. يعني وش أثر القبض على اللزوم وعلى الصحة؟ هذا المراد بالقاعدة. المراد بهذه القاعدة القبض ما أثره على اللزوم على استقرار العقد، يعني أنه ما يمكن أن يفسخ، وعلى الصحة يعني استقرار الصحة ما يمكن أن يفسخ، يعني ما يمكن أن يفسخ. فالعقود يقسمها العلماء رحمهم الله ثلاثة أقسام. يعني عقد يصح ويلزم بمجرد العقد دون القبض، عقد لا يحتاج إلى القبض لا في لزومه ولا في صحته، واضح؟ عقد لا يحتاج إلى القبض لا في لزومه ولا في صحته. وش مثاله؟ مثل عقد البيع، إذا باع خلاص العقد صحيح ولازم، تفرق من المجلس عقد لازم، عقد النكاح عقد صحيح ولازم ما يحتاج، حتى وإن ما قبض المرأة، حتى وإن لم يقبض المرأة لو طلق العقد الطلاق صحيح. طيب القسم الثاني عقد صحيح لكن يحتاج إلى القبض للزومه لكي يلزم غير مستقل، بمعنى أنه يصح فيه ماذا؟ ها أكمل الفاسق. أحسنت، يصح فيه الفاسق. وش مثاله؟ مثل الهبة. المذهب الهبة عقد صحيح وهبته لكن الموهوب له ما قبض السيارة، الواهب له أنه يفسخ. القرض أيضا يقولون عقد صحيح لكن لا بد من القبض لكي يلزم، لو ما قبض ما لزم، لو ما قبض المقترض الرهن، لو ما قبض المرتهن ما لزم. القسم الثالث عقد صحيح لكن يشترط القبض لتمام الصحة. يعني عقد صحيح لكن يشترط القبض لتمام الصحة، وهذا مثل عقد السلم، يعني لا بد من قبض رأس المال لكي يتم، وصحيح عقدا لكن لتمام الصحة لا بد من قبض رأس مال السلم. في الربويات تبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، ريالات بالدينارات وبالجنيهات، لا بد من أي شيء؟ من القبض. العقد صحيح لكن لكي تتم الصحة لا بد من أي شيء؟ لا بد من القبض. نعم. هنا هذا التفصيل اللي كان الأقسام يتبين هذه القاعدة. قال لك أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع، فهذه الحقوق تلزم من غير القبض. وقول المؤلف رحمه الله الهبة اللازمة هذا على قول، ولا المذهب ما يرون الهبة تلزم إلا بأي شيء؟ بالقبض كما ذكرنا. وقوله أيضا الرهن اللازم هذا على قول أنه يلزم بمجرد العقد، يعني هذا على قول، وإلا فإنه كما ذكرنا عقد لا يحتاج إلى القبض لا في صحته في تمام الصحة ولا في لزومه، هذا كالبيع كما قال لك المؤلف، كالصداق، يعني كما ذكرنا أن عقد النكاح كالنكاح عوض الخلع إلى آخره. فعندك البيع، عندك النكاح، عندك الخلع، هذه عقود لا يحتاج فيها إلى ماذا؟ ها؟ لا يحتاج إلى أي شيء، إلى القبض لا في اللزوم ولا في إتمام الصحة. لا. ولهذا قال لك وإنما القبض من موجبات عقودها، يعني العقد صحيح لكن مقتضى العقد أنك تقبض، مقتضى العقد أنك تقبض، بمعنى أنه لو طالب صاحب السلعة من انتقلت إلى السلعة يلبى طلبه، أنت اشتريت السيارة قلت للبائع عطنا السلعة السيارة قال بعد يومين، لا يجب أن يسلمها الآن. تزوجت المرأة قلت للولي عطنا المرأة قال بعد يومين، يجب يسلمها الآن، لأن مقتضى العقد ماذا؟ التسليم، مقتضى العقد التسليم، لكن ما نحتاج إلى القبض في اللزوم لأنه لازم، ولا نحتاج في الصحة لأنه صحيح.
قال لك المؤلف الثاني أن يكون القبض من تمام العقد من تمام الصحة كالقبض في السلام والربويات، فمتى تفرق قبل القبض بطل. يعني كما مثلنا هذا القسم الثاني عقد يحتاج إلى القبض لإتمام صحته، مثل هذا مثل السلم ومثل الربويات. وما هو الضابط في الربويات؟ يعني متى نقول يجب القبض في الربويات؟ نقول إذا اتفق في علة ربا الفضل، الثمنية أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، إذا اتفق في العلة علة ربا الفضل يجب القبض. مثلا ريالات مع دينارات، العلة موجودة الثمنية لا بد من القبض، أما التساوي ليس شرطا لأن الجنس يختلف. اتفق ذهب مع فضة، العلة واحدة لا بد من القبض. البر مع الشعير لا بد من القبض، وعلى هذا فقس لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد. المهم عندنا القسم الثاني ماذا؟ ها؟ نعم، العقد صحيح لكن نحتاج إلى القبض لإتمام الصحة. القسم الثالث، القسم الثالث كما ذكرنا العقد صحيح لكن نحتاج إلى القبض في أي شيء؟ في اللزوم. يعني نحتاج إلى القبض في اللزوم، وهذا كما مثلنا في الهبة. يعني يقولون العقد صحيح لكن ما تلزم الهبة إلا بالقبض. عند الإمام مالك رحمه الله لا حاجة إلى ذلك. ابن القيم القرض أيضا مثله لا يلزم إلا بأي شيء إلا بالقبض، ومثله أيضا الصدقة يقول لا تلزم إلا بالقبض، وهكذا. نعم نعم طيب سينقف إن شاء الله. نعم واصل بعد الدرس.